قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الأقضية باب اليمين في الدعاوى، قال: فإذا توجهت اليمين عليه في المال فحلف برئ، وإنك لقضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا، ولا ترد اليمين على المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جانبه. وادعى زيد بن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه باعه عبدا يعلم عيبه عند عثمان رضي الله عنه، فقال له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد ولم يرد اليمين. وقال أبو الخطاب: ترد اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه. وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني. ولا ترد إلا أن يردها المدعى عليه، فإن نكل المدعي عن اليمين أيضا أخر الحكم حتى يحتكم في مجلس آخر، فإن كانت الدعوى في غير المال فنكل المدعى عليه لم يقضى عليه بالنكول، وهل يحبس حتى يقر أو يحلف أو يخلى سبيله؟ على وجهين: أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان، وروي عن أحمد في القذف والقصاص فيما دون النفس أنه يقضى فيه بالنكول، إلا أن أبا بكر قال: هو قول قديم المذهب على خلافه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. الأصل أن اليمين على المدعى عليه، وذكروا التعريف، قالوا: المدعي من إذا ترك إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، وذلك لأن المدعي طالب، فإذا ترك الطلب ترك، ولم يقال عقم دعوة أو أبرئ الذمة ونحو ذلك، والمدعى عليه مطلوب، فهو يتمنى الخلاص، لا يرفع الأمر، الذي يرفع الأمر هو المدعي. ولما كان الأصل البراءة كانت اليمين على من هو بريء ومن جانبه قوي وهو المدعى عليه، لأنه في الأصل مطلوب منه، والأصل عدم الطلب. هكذا الأصل أنها تكون في المدعى على المدعى عليه. فإذا قدر مثلا أن المدعي لم يجد بينة، طلب من المدعى عليه اليمين، ويقال له: احلف وإلا قضينا عليك، احلف وإلا قضينا عليك، احلف وإلا قضينا عليك. فإذا امتنع حكم عليه بالحق المطلوب: حكمت على فلان بما ادعاه خصمه من دين أو نحوه. يكون هذا في الأموال كالدين أو التركات وقيام المبيعات وعوض المتلفات والنفقات، يعني الأشياء المالية. فالجمهور على أنه يقضى عليه بالنكول إذا نكل عن اليمين وأصر على عدم الحلف، فحكم عليه الحاكم وأخبره بأنه قد وقع الحكم عليه وألزمه بقضاء ما ادعي به عليه. فإذا كان الدعوى في مال، ذكر أن هناك رواية أخرى أنه لا يقضى عليه بالنكول، ولكن ترد اليمين على طالب الحق وهو المدعي إذا لم يجد بينه وامتنع المدعى عليه من الحلف، فنقول له: أنت لم تجد بينة أيها المدعي، وخصمك تورع ولم يحلف، احلف أنت. ذهب بعض العلماء إلى أنه ترد اليمين على المدعى عليه، ترد اليمين على المدعي صاحب الحق، ولا يقضى بالنكول، لا يقضى عليه بالنكول. الذين قالوا إنه يقضى عليه بالنكول ذكروا، استدلوا بقصة ابن عمر لما قضي عليه بالنكول، باع عبدا وتبين أن في العبد عيب، ولما اطلع المشتري على العيب أراد رده إلى ابن عمر، ترافع إلى عثمان طلب بينة على أن العيب قديم، وكأن هناك أمارات تدل على أن العيب قديم، يعني أمر خفي كبرص أو خفة عقل أو شبه خبال وجنون. ولما لم يكن هناك بينة طلب من ابن عمر اليمين على أنك لا تعلم هذا العيب عندما بعته، تورع ابن عمر من باب التورع لا من باب الكذب، ينزه عن الغش أنه يعلم عيبا ويخفيه، هذا من الغش، ولكن من باب التورع رد عليه العبد بمجرد النكول، طلبت منه اليمين على أنه لا يعلم ولم يكن عند المدعي بينة ولم يحلف، نكل ابن عمر عن اليمين ورد عليه عبده. هناك قصة أخرى وقعت في العهد النبوي، أن رجلا اشترى عبدا وتبين له بعد ذلك أن فيه عيب فأراد رده إلى صاحبه، فقال صاحبه إنه قد استغل، إنه قد استعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، معناه أن خراجه وغلته وكسبه مقابل ضمانه، أنه لو مات في هذه المدة لكان من ضمان المشتري، فكذلك كسبه واستغلاله يكون للمشتري، وأنت انتفعت بالثمن في هذه المدة قد تكون ربحت فيه أو تجارت، فلك والحال هذا لك عبدك ورد عليه ثمنه. والذين قالوا يحلف المدعي تقوية لدعواه، وذلك لأنه كان عليه البينة لم يجدها، وطلب من المدعى عليه الحلف امتنع، فتقوية لجانب المدعي يحلف أني بعته كذا ولم يعطني، أن عنده لي دين قدره كذا ولم يعطني، أنه الذي هدم جداري أو قطع شجري أو أتلف بعيري أو صدم سيارتي ونحو ذلك من الأموال. فإذا حلف قوي جانبه بالحلف وبنكول المدعى عليه وبالأمارات الظاهرة، هدم الجدار وقلع الشجر أي شيء ظاهر، صدم السيارة، ولكن ثمن المبيع قد يكون خفيا، ولكن يتقوى بهذه اليمين. أما ما ليس بمال فإنه اختلف هل يحلف فيه أم لا. إذا كانت الدعوة في قذف أو في قصاص أو في حد عقوبة على ذنب وفي حق ليس بمالي، إذا ادعى بأنه الذي قتل ولدي أريد القصاص، أو قذفني أريد جلده، أو أتلف لي شيئا ليس متقوما أريد إقامة الحد عليه، أريد قطع يده لأنه قطع يد ولدي، في هذه الحال لم يجد المدعي بينة، احلف أيها المدعى لي أنك ما قطعت يده ولا قتلت ولده ولا قذفته، في هذه الحال اليمين على المدعى عليه إذا لم يجد المدعي بينة. بعد ذلك إذا نكل المدعي إذا لم يجد بينة نكل المدعى عليه احلف أنك ما قتلت ولده أو ما قذفته امتنع. امتناعه هذا قرينة قرينة على أنه مدين أو أنه متهم. امتنع المدعى عليه هل ترد اليمين على المدعى على المدعي؟ قيل إنها لا ترد، وفي هذه الحال يقام الحد على المدعى عليه. وقيل إنه يبرأ بعدم الحلف، واستدلوا على ذلك كما سمعنا بحد القذف، حد قذف الزوجة إذا قذف امرأته، فإنه الحال هذا يحلف 4 أيمان، يحلف بالله 4 أيمان أنه صادق، ثم يقول لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم مع يمينه هذه ومع حلفه هل يقضى له على المرأة ويصدق وقال تمت اليمين يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد، ولكن يطلب منها اليمين الحلف. إن نكلت ثبت الحد رجمت، وإن حلفت برئت. وهذا ما حصل في العهد النبوي، أن المتلاعينين كل واحد منهما لعن نفسه ودعا عليها إذا كان كاذبا باللعن أو بالغضب، فدل ذلك على أنه والحال هذا لما ثبت الحد أنه لا يثبت بمجرد أيمان الزوج. إذا نكلت رجمت، وأما إذا أقدمت وشهدت ودعت على نفسها بالغضب برئت. هذا في قذف الزوجة خاصة، أما قذف غيرها فإن فيه الحد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة إلا حد في ظهرك، فيأتي ب4 شهداء وإلا فإنه يحد ولا يحلف ولا يشهد ولا تقبل شهادته ولا يحلف المدعى عليه المقذوف، وللمقذوف المطالبة بحد القذف. وله ترك ذلك، وذلك لأن القذف قذف في الأعراض، وهو بلا شك ضرر على المقذوف، وليس هو حق مالي، ولا يجوز أن يطلب عليه مالا. لا يجوز مثلا أن يقول أنت قذفتني أقدر على أن أقيم الحد عليك، ولكن أعطني 100 أو 1000 وإلا رفعت أمرك وعندي بينة وأقمت عليك الحد. لا يجوز إسقاط الحد بمال. في الحاصل أن الدعوة إما أن تكون في مال فيقضى بالنكول، وقيل ترد اليمين على صاحب الحق، أو تكون في غير مال كقصاص وقذف. في هذه الحال لا ترد اليمين، سيما إذا حلف المدعى عليه أنه بريء.
تعبير الفقهاء، وجه التعبير الفقهاء بالنكول دون المنم،
من الأصل أنه تأخر، نكل يعني تأخر، امتنع يعني تطلق على الامتناع من اليمين ومن غيرها، أو رجع.
صلي. فصل. واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى، لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، وقال تعالى فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، وقال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة ابن عبد يزيد في الطلاق آلله ما أردت إلا واحدة، قال آلله ما أردت إلا واحدة. وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحضرمي المدعي على الكندي ليس لك إلا يمينه، فقال الحضرمي إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك منه إلا ذلك. وقال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، رواه أبو داود. وأين حلف ومتى حلف أجزأ لظاهر ما روينا. وحلف عمر رضي الله عنه في حكومة لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد.
صحيح أن اليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله تعالى، ولا يجوز الحلف بغير الله، فإن ذلك تعظيما لذلك الغير، لأن اليمين تعظيما للمحلوف به، من حلف بالله وكأنه يعظم قدر ربه يقول ربي بجلاله وكبريائه أهله به تعظيما له أني ما فعلت كذا أو أني فعلت كذا. هكذا يكون الحلف بالله. وقد حلف الرب سبحانه وتعالى يعني أو أقسم بكثير من المخلوقات، ولكن ذلك خاص بالله كقوله تعالى والصفات صفا والذاريات ذروا والليل إذا يغشى والتين والزيتون والسماء ذات البروج فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بمواقع النجوم. أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بربه. قد أمر الله تعالى نبيه أن يحلف بربه في قوله تعالى قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم، وفي قوله هو رب السماء والأرض إنه لحق. المخلوق لا يقسم إلا بربه، وإقسامه به من باب تعظيم أسمائه تعظيم اسمه، ولا يقوم يجوز إلا إذا كان صادقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، من لم يرضى فليس من الله. ودلت الأدلة على الحلف بالله، وإن كان المشركون أيضا يعرفون ربهم ويحلفون به. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن. فدل على أنهم يقسمون بالله، وذلك لأنهم يعترفون بالله ربا وخالقا، ولكن قد يقسمون أيضا بآلهتهم، يقولون واللات والعزى ما فعلنا كذا وما أشبه ذلك. ولما كان كذلك جاء النهي عن الحلف بغير الله، وأن ذلك شرك أو كفر. ذكر أن الكافر كذلك أيضا يحلف بإله الخلق، يحلف بالله. دل على ذلك قوله تعالى أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. هكذا أمرهما أن يقسما بالله لا نشتري به ثمنا. ثم قال لأولياء الميت القتيل يقول فيقسمان بالله إلا شهادتنا أحق من شهادتهما، فكلاهما المسلمان والكافران يقسمان بالله، مما يدل على أنه لا يجوز القسم بغير الله. وأن من فعل ذلك فقد أشرك. ويجوز القسم بصفاته وعزة الله وقدرة الله وجلال الله وكبرياء الله، ويجوز بأسمائه والرحمن والعزيز والحكيم وهكذا.
صلى الله عليه. وإذا حلف باسم من أسماء القرآن وبيان الله وهدى الله
ما ذكر الحلف بالقرآن، يقول والقرآن أو كلام الله. وأما صفات القرآن، القرآن وصف بأنه شفاء، فلا يقول وشفاء القرآن، ولا يقول وهدى القرآن وبيان القرآن، لأن هذه صفة للقرآن ليست هي كل القرآن، تطلق على غير القرآن كإطلاقها على الرسول إنك لتهدي، إن هذا القرآن يهدي وإنك لتهدي.
قال: واختار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ، فقال: واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله، إلا أنه إن كان يهوديا قيل له قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لليهود: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى؟ رواه أبو داود. وعلى هذا يحلف المجوسي قل والله الذي خلقني ورزقني، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده. واختار أبو الخطاب أن الحاكم إذا رأى تغليظها في حق المسلم والكافر في اللفظ والمكان والزمان فعل. وتغليظها في حق المسلم باللفظ مثل قوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وفي الزمان أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أو يحلف بعد الأذانين. وفي المكان أن يحلف بين الركن والمقام بمكة، وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وعند الصخرة بالقدس، وعند المنبر في سائر المساجد، لما روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار. ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم، ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالنصاب من المال والقصاص والطلاق والعتق ونحوه.
التغليظ هو تأكيد للحلف، لأن بعض الناس قد يتساهل باليمين ولا يحلف، ولكن إذا غلظت عليه قد يرتدع وقد يقر بالحق ولا ينكره ولا يتجرأ على الحلف بهذه الأيمان المغلظة. ذكر أن التغليظ تارة يكون بصفة اليمين يعني بالمحل الوجوه به، وتارة يكون بالزمان وتارة يكون بالمكان. فالتغليظ في لفظ اليمين ذكر صفات الله تعالى. قيل إنه إذا قال والله الذي لا إله إلا هو أن هذا تغليظ، ولكن قد امتنع من ذلك بعض الصحابة وقال إنه إذا قال لا إله إلا هو فهذا توحيد، وهذا إقرار بوحدانية الله، فقد ينفعه توحيده ويدفع عنه عذاب الكذب وعذاب الفجور. فروي أن بعض الصحابة يمكن أنه علي كان له حق على إنسان فقال القاضي قل والله الذي لا إله إلا هو، فقال لا ولكن قل والله والله والله، يعني كرر الحلف بالله، خشي أنه إذا قال لا إله إلا هو أن الله يدفع عنه بهذه الكلمة، لأنه أتى بكلمة التوحيد فتكون كلمة رادئة عن العذاب، رادئة عنه العذاب. هكذا قالوا، ولكن أكثرهم على أنهم يؤكدون اليمين ويغلظونها بهذا اللفظ، لأنه إذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا هو فكأنه عظم الإله الحق الذي لا إله غيره، وتعظيمه له دليل على أنه صادق. ومن التغليظ أيضا تكرار الحلف والله والله والله. ومن التغليظ أيضا تعداد الأسماء، كأن يقول والله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. ومن التغليظ أيضا ذكر الصفات، أن يقول وعالم الغيب والشهادة وخالق الخلق العليم بكل شيء ورب العالمين ومالك الملك وذي الجلال والإكرام. وقيل إنه يغلظ ما هو أدنى العقوبة، كأن يقول والله الذي هو شديد العقاب وسريع الانتقام شديد العذاب المنتقم ذو البطش الشديد وذو العذاب الأليم الذي ينتقم إلى المظلوم ممن ظلمه. هذه من أنواع التغليظ وهي كثيرة، أو يدعو على نفسه وأحلف بالله المنتقم ممن أكذب عليه، إذا كنت كاذبا أن يسلط الله علي آهة العمى وآهة الصمم وآهة البكم وآهة الجنون وآهة الفقر والفاقة وما أشبه ذلك، يكون هذا أيضا من التغليظ. وأما التغليظ بالمكان فإن كان في مكة فبين الركن والمقام، الركن الذي هو الحجر الأسود، المقام الذي هو مقام إبراهيم، لأن هذا هو من أشرف الوقاع. أو كذلك داخل الحجر، ويكفي أن يستقبل البيت، يكون في داخل المسجد ويستقبل البيت أو ما أشبه ذلك. فهكذا كذلك أيضا في المدينة في المسجد النبوي وفي روضة المسجد بين المنبر وبين البيت، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو عند المحراب عند المنبر، وفي سائر المساجد في سائر البلاد في المساجد، يختار المسجد القديم ويكون عند المحراب ويستقبل القبلة، فذلك من التغليل. وأما في الزمان ففي سائر الأيام يكون بعد العصر، قال الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قيل إن المراد صلاة العصر، وقال بعض العلماء صلاة ذلك المدعى عليه، إذا كان لهم صلاة وقت يصلون فيه فبعد صلاة من صلاتهم، لأنهم قد لا يبالون بصلواتنا كلها ولا تهمهم، لأنهم لا يعترفون بها ولا يعترفون بديننا. ثم يختار أيضا يوم الجمعة بعد العصر الذي هو وقت الإجابة، فيه ساعة الإجابة على أحد الأقوال. ومن الأيام غير الجمعة يختار يوم الخميس ويوم الاثنين، ومن الزمان يختار رمضان، وتختار أشرف الأواخر أو عشر ذي الحجة، هذه كلها يغلظ بها، وذلك لأنه إذا اجتمع تغليظ القول وتغليظ الزمان وتغليظ المكان رجي أنه يرتدع ولا يحلف وهو كاذب، وقد يتجرأ ويحلف وتنزل به العقوبة، كما ذكر أن ذلك الرجل الذي حلف لما قال والله 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 نزلت به العقوبة بأن سقط وانكسرت إحدى رجليه، كانت عقوبة عاجلة. وقد يقال إن على القاضي أن يخوفه قبل الحلف، يبين له خطر اليمين الكاذبة ما ورد في ذلك، كالحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، هذا بعد العصر حلف كاذبا على سلع أن يبيعها مع أن تلك السلع قد تكون قليلة الثمن وقليلة الفائدة، ولكن لما كان كاذبا ربما أنه يكون هذا ديدنه يعاقبه الآخرة بالعذاب الأليم. ولا يجوز الحلف إلا بما يعظمه الشرع. لا شك أن التوراة والإنجيل من الكتب السماوية، واليهود يعترفون بالتوراة فيقال لهم احلف قل والله الذي أنزل التوراة على موسى ما فعلت كذا، وللنصراني قل والله الذي أنزل التوراة على عيسى ما فعلت كذا وكذا. فإذا قال ذلك عرف به، يعني قبل ذلك منه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهود الذين أنكروا الرجم سألهم وقال سألتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون الرجم في كتابكم؟ فاعترفوا بذلك، وهكذا استحلفهم مرارا عن أشياء يجدونها فأقروا واعترفوا، قالوا لولا أنك سألتنا بهذه الصفات ما أخبرناك، فدل على أنهم قد يحترمون بعض الأسماء. وأما الحلف بمخلوق فلا يجوز ولو كان يعظمه ذلك الإنسان المدان، لأنه إقرار بالشرك. ولكن يوجد بعض القبوريين يحلفون بالله أيمانا كاذبة ولا يجرى ذلك عن بعض الرافضة، أنه يحلف بالله وهو كاذب، وإذا قيل له احلف بالحسين احلف بعلي امتنع. ويأتي ويحلف في المسجد مرارا، وإذا قيل له احلف عند قبر السيد فلان الذي يعظمه يعبده امتنع، حتى ربما يقر بالحق الذي عنده. إذا أحضر عند قبر السيد فلان السيد الحسين أو السيدة زينب أو السيد عبد القادر السيد العيدروس السيد التيجاني وأشباه ذلك، فمثل هؤلاء يعتبرون مشركين، ولا يجوز إقرارهم على هذا الشرك ولا تحذفهم بما هو شرك، فإن ذلك إقرار لهذه الشركيات. ما لها أصل التحريف على المصحف، إنما يجوز الحلف بكلام الله
عند الصخرة وعند منابر المساجد عامة.
ما ذكروا لها دليل. يمكن الذين هناك يحلفون المسجد الأقصى يعني المساجد التي لها حرمة.
وهل تغلظ في كل سائر الأحوال أم كما ذكر إلا فيما له خطر؟
يظهر أن ما تعرض تغلظ إلا في الأشياء التي لها خطر كبير كالقتل ونحوه. قال والذي خلق السماوات قال والذي خلق الخلق كلهم ومنهم فلان وفلان خلق الخلق وخلق سيدك وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد. قال: ومنها أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا؟ قال أبو العباس رضي الله عنه: رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال: أحدها جميعها صحيحة، والثاني ما أقر عليه فهو صحيح، وما لم يقر عليه فهو فاسد، وهذا قول القاضي في الجامع وابن عقيل وأبي محمد، والثالث ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح، وما لا فلا، والرابع أن كل ما فسد من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم وإلا فلا، وهذا قول القاضي في المجرد. والصواب أن أنكحتهم صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإنه إن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح، وهذا يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف النكاح، لأن ترتيب هذه الأحكام على إنكاح المحارم بعيد جدا. وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم انتهى. وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم
وطرده في جميع عقودهم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا من الوثنيين على أنكحتهم، لم يأمر كل من أسلم أن يجدد النكاح. وقد ذكرت عائشة أن النكاح عند العرب على أربعة أقسام: القسم الأكثر والأغلب النكاح المعروف، الخطوة ثم العقد، والثاني نكاح الاستبضاع، أن يرسل امرأته إلى رجل ليزني بها حتى تعلق منه، الثالث نكاح ذوات الرايات وهن العاهرات، والرابع نكاح الجماعة يدخلون على امرأة وكل منهم يطأها وتلحق ولدها بأية أولئك شاءت فيلتزم به، والأغلب هو النكاح الأغلب والأكثر أنه نكاح العرب المعروف كنكاح المسلمين، فعلى هذا نكاح الكفار صحيح يقرون عليه وتثبت به الأحكام فيكون به محصنا، إذا زنى بعدما أسلم رجم لأنه قد نكح نكاحا صحيحا، وتحل به المطلقة ثلاثا إذا طلقها بعدما نكحها حلت للأول ولو كانا كافرين، وكذلك تحصل به المحرمية، تحرم عليه أمها وبنتها، وإذا أسلم عنده من لا يجوز له نكاحه فارقها كأخت الزوجة وامرأة خامسة وما أشبه ذلك. وأما نكاح المجوس فإنهم يستحلون نكاح المحارم فلا يقرون عليه، فيفرق بينه وبين أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته ونحو ذلك من المحارم، ولكن أولاده منها يلحقون به لأنهم يعتقدون صحة ذلك في جاهليتهم. فعلى هذا يعتبر من وجه هو الأغلب يقرون عليه ويبطل من وجه إذا أسلموهم على حالة لا يبيح الشرع كنكاح المحارم والجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع وما أشبهه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله
يستحلف لأنه يترتب عليه حل وحرمة. فركانه كرر الكلمة ثلاث، قوله طالق طالق طالق، فهو في هذه الحال يحتمل أن التكرار للتأكيد، كما لو قال قومي 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 فقم قياما واحدا، ويحتمل أن التكرار للتأسيس يعني للعدد، ويرجع في ذلك إلى نية الحالة المطلق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى: باب في الأضحية. الفصل الأول. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول: بسم الله والله أكبر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. قال: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها. ونجعلها بالخاء. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، أو يقسمها
يقسمها،
فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. وفي رواية: قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من شرائع الإسلام الأضحية ذبيحة تذبح في يوم عيد النحر أو في أيام التشريق، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، ويقصد بها إظهار فضل ذلك اليوم الذي يسمى عيد النحر لكثرة ما ينحر فيه، فالحجاج ينحرون هديهم وينحرون فديتهم، وغير الحجاج يذبحون ما يقدرون عليه من الأضاحي. وسميت أضحية قيل لأنها غالبا تذبح في ضحى ذلك اليوم، وقيل لأنها تعتبر تبرعا وتعتبر عملا صالحا يرجى أجره وثوابه. وقد قيل إن سببها الاقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام، ذكر أنه قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي، فقال سنة أبينا إبراهيم، فقيل ما لنا فيها، قال بكل شعرة حسنة. هذا خير كثير. كذلك ورد أن إبراهيم فدى ابنه بذلك الكبش، أو فداه الله لما أمر بذبح ولده إسماعيل، أرأى في المنام أنه يذبحه أو أنه أمر بذبحه، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فامتثل ما أمر به، ولكن بعد أن أضجعه وأراد أن يذبحه لم يقدر على ذلك. وفي أثناء ذلك الحال ناداه منادي، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ناداه الله تعالى فناديناه أي يا إبراهيم، يعني وهو يحاول ذبح ولده، قد صدقت أي امتثلت ما أمرت به. ثم قال وفديناه بذبح عظيم، قيل إنه فدي بذبح أبي كبش أقرن كحيل. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بمثله، فضحى بكبشين، الكبش هو ذكر الظأن ويسمى خروفا، وصف الكبش بأنه أقرن أي له قرنان، فاختار أن يكون الكبشان أقرنين، اختار لونا قريبا من ذلك اللون، اختلف في معنى الأملح، فقيل إنه الذي يقرب من البياض، في بعض شعره سواد ولكن الأكثر البياض، يسمى أملح، كأن الشعر الأسود قليل كقلة الملح في الطعام، أملحين. واختار أن يكون موجوعين، والوجاء رض عروق خصيتيه حتى لا ينزو، لأنه قد يضرهما، يضر المواشي إذا نزع عليها، فيرضون خصيتيه حتى لا يضر الإناث. هكذا وفي الحديث الثاني أضحى بكبش، ذكر أنه يطأ في سواد، أي رؤوس أقدامه سود، كأن أغلبه أبيض إلا أن أطراف القوائم سود، ويبرك في سواد، أي بطنه الذي يبرك عليه، وينظر في سواد، أي ما حول العينين وما قرب منهما أسود، وكأن البقية أبيض. وفي هذه الأحاديث أنه ذبحهما، ذبح الكبشين بيده، أضجع الكبش على جنبه الأيسر واستقبل به القبلة، وضع رجله على صفحة العنق، عنق الكبش، وأمسك برأسه، وأمر السكين على حلقه حتى أنهر الدم، إلى أن خرج الدم كله. ثم بعد ذلك عمل في سلخه وتقطيعه وتوزيعه ونحو ذلك. واستحب لذلك أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته، أي حز رقبتها بالسكين وقطعها، فإن ذلك أفضل وأولى أن يذبحها بنفسه. كذلك أيضا ذكر أنه أمر بشحذ السكين أو المدية، المدية اسم من أسماء السكين، أمر ناولين المدية اشحذيها على حجر، الشحذ هو سنها، إمرار طرفها من هنا ومن هنا على حجر فيه شيء من الخشونة، ليكون ذلك سببا في حدتها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، أي قوله إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين وهي المدية، سميت في الحديث شفرة، وسميت الحديث الثاني مدية، وجاءت تسميتها بالقرآن سكينة، في قوله تعالى آتت كل واحدة منهن سكينا، وهي هذه الآلة التي يقطع بها اللحم ونحو ذلك، وذلك لأجل أنها تقطع بسرعة حتى لا يتعذب ذلك المخلوق الذي هو هذا الحيوان طول جر السكين على حلقه. فهكذا جاء في هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده وسمى وكبر. التسمية واجبة والتكبير مسنون، أن يقول بسم الله والله أكبر. هكذا يعني التسمية لازمة عند الذبح لقوله تعالى فكلوا منها واذكروا اسم الله عليه، ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يدخل في ذلك جميع المذبوحات والصيد ونحو ذلك. وإذا لم يذكر اسم الله عليها تعمدا فإنها حرام، وأما إذا نسي ذلك سهوا أو جهلا فإنها تباح. ثم هذا من الأضاحي، وتختص ببهيمة الأنعام الأزواج الثمانية، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى، ومن الإبل اثنين الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. لا يجوز الأضحية إلا بهذه الأنعام الثمانية، فلا تجوز من الخيل ولا تجوز من الضباء ونحو ذلك. وما روي أن ابن عمر أو ابن عباس ضحى أبي دجاج فليست أضحية، وإنما أراد بذلك أن يفكه أهله لما لم يتيسر لهم ذبح الأضحية، فلا تصح من الدجاج ولا من البط ونحو ذلك من الطيور، وكذلك أيضا من الصيد كالظباء والوعول والنعام والسمك ونحوه. لا تسمى أضحية إلا من بهيمة الأنعام، وحدد لها سن أنها الثنية، فمن الإبل ما تكون ثنية إلا إذا تمت 5 سنين نبتت لها ثنيتان كبيرة طويلتان في أسفل أو في الحنك الأسفل. وكذلك من البقر إذا تمت سنتان نبت لها ثنيتان، وكذلك من المعز إذا تمت سنة نبت ثنيتاها. وأما من الضأن فإنها تجزئ وإن لم تكن ثنية، بل إذا كانت جزاء وما تم لها نصف سنة ما تمت 6 أشهر. وهي في هذه الحال تسمى جزاء وتسمى عتودا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الصحابي غنما يفرقها على أصحابه ليضحوا بها، وبقي منها عتود، أو أصابه هو عتود يعني جزعة، فقال له ضحي بها، دل على أنه يجزئ الأضحية بها وإن كانت صغيرة أي لم تتم سنة إنما تمت نصف سنة. ثم كانوا يذبحون الشاة من الضأن أو من المعز عن الرجل وأهل بيته فيأكلون ويتصدقون ويهدون. وروي أنهم يقسمونها ثلاثة: ثلث يأكله الرجل وأهل بيته، وثلث يهديه على جيرانه وأقاربه، والثلث الباقي يتصدق به على الضعفاء والفقراء والمساكين ونحو ذلك ونحوهم. ذكر أن البدنة التي هي واحدة من الإبل تجزئ عن سبعة، عن سبعة من البيوت، أو عن سبع من الغنم، وكذا البقرة. اختلف هل معنى ذلك أنها تجزئ عن سبعة أنفس، بحيث أن أهل البيت إذا كانوا سبعة ذبحوا بدنه، إذا كان الرجل وامرأته وأولاده خمسة فإنهم يذبحون بدنه كل واحد عنه سبع أو بقرة، مع أنهم لو ذبحوا شاة لأجزأتهم. والقول الثاني أنها تجزئ عن سبع من الغنم، بمعنى أن الإنسان إذا ذبح البدنة قسمها سبعة أقسام لكل أهل بيت قسم، فتكون عن سبع من الضأن أو من المعز. ولا شك أن ذبح الواحدة أفضل، يعني الواحدة من الغنم، أولا أنها ذبيحة مستقلة، وثانيا أنها أطيب لحما وأشهى إلى كثير. ولكن أجزأ سبع البدنة لأنه أكثر إذا وزن، وإذا هو أكثر من لحم الكبش. عادة أكثر لحما فيكون أجره على قدر كثرة اللحمة. هكذا. ثم وقت الذبح يوم عيد النحر، ويومان بعده أو ثلاثة أيام، كلها وقت للذبح. وإذا فاتت ذهب وقت الذبح، ولا يجوز تقديم الذبح قبل الصلاة كما سبق في الإيدين، وإنما يكون بعد الفراغ من الصلاة والخطبتين. والسنة أن يبادر بالذبح بعدما ينتهي من الصلاة. قد روي أنه صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته قريبا من المصلى. ثم ها هنا هذه الأحكام: حكم قص الشعر في أيام الأشر. جاء في هذا الحديث أن من عزم على الأضحية فإنه لا يحلق ولا يقص من شعره ولا يأخذ من أظفاره مدة العشر إلى أن يضحي، إلى أن يضحي أضحيته، أو إلى أن يدخل وقت الأضحية. واختلف في سبب ذلك، فقيل سببه أن ذلك تشبه بالمحرمين الذين يسوقون الهدي، لأن المحرم من حين يشتري هديه يمتنع من أخذ شيء من شعره، لقول الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فكذلك هذا الذي يريد أن يضحي كأنه يريد أن يخرج فدية هذه الأضحية، فتكون شيئا أهداه لله تعالى. فنهي عن أخذ شعر من شعر رأسه أو شعر بدنه، وقيس على الشعر الظفر فلا يأخذ، ولكن لو تجرأ وأخذ فلا شيء عليه. إذا تجرأ وأخذ فإن ذلك لا يرده عن الأضحية، وذلك لأنه قد عرف بأنه وقت النهي ولكن ليس مثل الإحرام. وهكذا لو كلم أظفارا أو نتب شيئا من شعره فالأصل أنه لا شيء عليه فدية، ولكن يكون قد خالف النهي، خالف ما نهي عنه. ويعتاد بعض الناس والعياذ بالله حلق لحيته يوميا، وربما يترك بعضهم الأضحية ويقول: لا خير في أضحية تمنعني من حلق لحيتي، فيترك الأضحية يعتقد أنها تمنعه. ونقول له: لا تترك الأضحية فلا تجمع بين معصية وترك طاعة، ولا يمنعك ذلك من الأضحية، ولكن ينصح بالتوبة حتى ولو لم يكن يضحي. بكل حال النهي للتحريم، ولكن لا يلزم من فعله ترك الأضحية كما يعتقده بعض الناس. ومن الأحكام أيضا فضل عشر ذي الحجة، جاء بهذا الحديث فضلها: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام الأشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هكذا جاء هذا الحديث. العمل الصالح في العشر يدخل فيه الذكر الذي أمر به، يقوله تعالى: ويذكر اسم الله بأيام معلومات، والتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار ونحو ذلك. جاء أيضا في بعض الروايات: أكثروا فيهن من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. يدخل فيه أيضا صيامها، أن يحتسب ويصوم هذه الأيام، فإن الصيام مطلقا فيه أجر، وإذا كان الزمن فاضلا كان الأجر أكثر، كان ذلك أكثر أجرا وأقرب إلى مضاعفة الأجر. يدخل فيه الصدقة، إذا تصدق في تلك الأيام كان أجره أيضا أكثر مما لو تصدق في غيرها. يدخل في ذلك الصلوات، إذا تنفل بقيام الليل أو بصلاة سبحة الضحى أو بكثرة النوافل قبل الفرائض وبعدها وما أشبه ذلك. يدخل في ذلك القراءة، إذا احتسب وقرأ في هذه الأيام قراءة القرآن فإن الأجر فيها مضاعف. يدخل في ذلك الأدعية، إذا أكثر من الدعاء فيها يدخل في ذلك أيضا الأفعال المتعدية، النصيحة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة ورد السلام أو بذل السلام وإطعام الطعام وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة. يدخل في ذلك أيضا التوبة، التوبة والإقلاع عن المحرمات وترك جميع المنهيات خوفا من الله تعالى واحتسابا وطلبا للأجر. فإذا احتسب العبد وتقرب إلى الله عز وجل مثل هذه الأعمال الصالحة في تلك الأيام رجي أن يكون أجره كبيرا وأن يضاعف الله تعالى له الأجر بغير حساب. لا شك أن هذا كله دليل على فضل هذه الأيام. وإذا كان فيها فضل الأعمال فإن المحرمات يكون إثمها أعظم. الذين يعصون الله تعالى في هذه الأيام يكون ذنبهم أكبر من المعصية في غير تلك الأيام، وذلك لشرف الزمان ولحرمته، ولأنها الأيام التي هي موسم الحج، موسم أداء المناسك التي يتقرب بها الحجاج بما يتقربون به من الإحرام وترك محظورات الإحرام والطواف بالبيت والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشاعر وما أشبه ذلك، فكل ذلك مما دل على فضلها. حتى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج وعقر جواده وأهريق دمه، خرج بنفسه وبماله أسلحته وخيله ومطيته ومتاعه، ومع ذلك لم يرجع، قتل شهيدا واستولي على ماله واحتسب ذلك أجرا وثوابا، فهذا أجره كبير. وأما بقية الأعمال، بقية الأعمال التي تعمل في السنة أو يعملها المجاهد الذي ليس بهذه صفته فإن أجره أكبر وإن ثوابه أعظم. فيحتسب المسلم في العمل في هذه الأيام، والتي هي أيام العشر من شهر ذي الحجة، أي بعد هذا اليوم، بعد هذه الليلة بشهر، يعني أو بشهر ويوم تحل هذه الأشهر، فيحتسب المسلمون ويستعدون لها ويعملون فيها الأعمال الصالحة. فبعد 20 يوما أو 21 تحل هذه الأشهر، ويكون المسلمون مجتهدين فيها إلى تمام الأشهر. والله أعلم، صلى الله على محمد.